مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في آية التطهير، قلنا بأن القرائن الداخلية التي تكلمنا عنها إلى الآن كلها تشير إلى أن المراد بأهل البيت في هذه الآية لا يمكن أن يكون عاما، حتى نحتاج إلى مخصص من الخارج، وإنما المراد من أهل البيت جماعة ونفر معينين. وبينا بأن هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يراد بهم نساء النبي لعدم ادعاء العصمة لهن من قبل أحد، ولا يمكن أن يراد بها أقرباء النبي النسبيين أيضا لعدم ادعاء العصمة لهم، وإنما المراد جماعة أخرى غير نساء النبي وغير أقرباء النبي. هذا بحسب فهمنا للآية المباركة. بعد ذلك قلنا بأنه ننتقل إلى الروايات لنرى بأن الروايات الواردة في المقام هل تؤيد هذه النتائج التي انتهينا إليها في فهم الآية المباركة، أو أن الروايات الواردة عن طريق الفريقين والمدرستين تنحى منحا آخر. المهم، نحن انتهينا من خلال تلك التحليلات والنكات التي أشرنا إليها أن هذه الآية المباركة تثبت العصمة لنفر معينين، وأن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا نساء النبي ولا أقرباء النبي، وإنما هم جماعة غير هؤلاء وهؤلاء. الآن نريد أن ننتقل إلى البحث الروائي الوارد من طرق الفريقين، الوارد في المدرسة السنية والمدرسة الشيعية. قلنا في البحث السابق أن الروايات الواردة عن طريق المدرسة الشيعية وعن طريق مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كلها تثبت هذه الحقيقة، وهي أن المراد من أهل البيت هنا في هذه الآية المباركة هم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، وفاطمة والحسنان. هذه على جملة من الروايات، وجملة أخرى من الروايات كما سنشير إليها المراد هؤلاء الخمسة والتسعة الأئمة من ذرية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني مجموع 14 الذين تؤمن بعصمتهم مدرسة الإمامية. هذا خلاف داخلي بين نفس في المدرسة الإمامية، الآن لا ندخل فيه. المهم، المتفق عليه في روايات الشيعة والمدرسة الشيعية، وهذه الروايات الحق والإنصاف فوق حد الإحصاء، يعني ليست فقط هي الروايات، أنتم ارجعوا إلى الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت تجدون أنهم في جميع أدعيتهم يطبقون هذه الآية المباركة ماذا؟ على جميع الأئمة أو على هؤلاء الخمسة. ارجعوا إلى المحاججات التي صدرت من أئمة أهل البيت، تجدونهم جميعا يقولون أن هذه الآية مختصة ماذا؟ بأصحاب الكساء، هؤلاء الخمسة أو الأربعة عشر، المهم ذاك خلاف آخر. المهم روايات كثيرة فوق حد الإحصاء على مستوى الأدعية والزيارات والاحتجاجات ونحو ذلك، كلها تقول أن هذه الآية المباركة إنما نزلت في نفر معينين، وهؤلاء هم عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بمن فيهم نفس النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه تعلمون بأن مثل هذه الروايات لقائل أن يقول، التفتوا جيد، أنه هذه من باب جر النار إلى القرص، لا يمكن أن يستدل بها أمام الخصم، أمام المدرسة الأخرى، أمام الطرف الآخر الذي ينكر دلالة هذه الآية، أو لا أقل ينكر اختصاصها بأهل البيت الذين هم العترة. ومن هنا نحن نحاول في هذه الأبحاث الروائية أن نركز على الروايات الواردة عن المدرسة السنية في هذا المجال، لنرى بأن هذه الروايات ما هو مؤداها. إذن إلى هنا منهجة البحث اتضحت لنا، وهو أن الآية فيها إطلاق أو لا إطلاق لها. بينا بأن الآية لا إطلاق لها ولا عموم فيها حتى نحتاج إلى مخصص، بل هي خاصة بجماعة. وبينا من نفس الآية أن هذه الجماعة لا يمكن أن يراد منهم أو بهم نساء النبي أقرباء النبي، وإنما هم جماعة أخرى، لا نساء النبي ولا أقرباء النبي. خب، هذا مضمون الآية، ولكنه الروايات ماذا تقول؟ خب، جئنا إلى روايات المدرسة الشيعية وجدنا أنها كلها تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الآية دالة على العصمة أولا، وأنها مختصة بهؤلاء الخمسة أو الأربعة عشر ماذا؟ ثانيا. أما ماذا تقول روايات المدرسة السنية، مدرسة الخلفاء؟ هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف، التفتوا جيدا. الطائفة الأولى من الروايات هي الروايات التي أيضا تثبت هذه الحقيقة، وهي أن هذه الآية نزلت في الخمسة من أهل البيت أصحاب الكساء العترة، وأنها لا تشمل غيرهم، مختصة بهم. ما أدري ملتفتين ولا؟ إذن القسم الأول من الروايات هي الروايات التي تقول أن هذه الآية مختصة بهؤلاء الخمسة. طبعا ما عندنا روايات تقول ماذا؟ أنه أكثر من هذا، إلا روايات قليلة. المهم أنها مختصة بهؤلاء الخمسة، هذه قسم من الرواية. القسم الثاني من الروايات تقول أن هذه الآية مختصة بنساء النبي، هذا من القسم الثاني من الروايات. القسم الثالث من الروايات أنها مختصة بأقرباء النبي، هذا القسم الثالث من الروايات. القسم الرابع من الروايات تقول أنها شاملة، جامعة للجميع، لنسائه وأزواجه وبناته وأقربائه وأهل بيته والذين منهم علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضحة يولا؟ إذن عندنا طوائف متعددة من الروايات. الطائفة الأولى أنها مختصة بالخمسة، يعني بالنبي وعلي وفاطمة والحسنين. القسم الثاني من الروايات أنها مختصة بنساء النبي. القسم الثالث أنها في أقرباء النبي في آل عباس وآل عقيل وآل جعفر ونحو ذلك. القسم الرابع أنها ماذا؟ أنها جامعة، أنها تشمل الجميع. الآن نأتي إلى هذه الروايات وهي طائفة طائفة. أما القسم الأول من الروايات وهي التي قالت أنها مختصة بالخمسة العترة أصحاب الكساء، هذه الروايات الحق والإنصاف كما قال المحققون من الفريقين من السنة والشيعة أنها فوق حد الإحصاء. يعني الحق الإنسان عندما يراجع يجد أنها مو قضية 20 و30 و50 و70 و100 و200 و500 رواية. أنا وقعت أخيرا على كتاب في 400 صفحة فقط ينقل أسناد الروايات من العامة والخاصة، فقط أسناد الروايات مو الرواية، أنه هذه نزلت في هؤلاء الخمسة. والآن فقط أنقل الفهرس فقط أنه من الأصحاب كذا، من التابعين كذا، من زوجات النبي كذا، مئات الروايات الواردة التي تقول أنها مختصة بهؤلاء. فلهذا عندما يأتي الآلوسي في المجلد 22 من كتابه التفسير المعروف هناك عندما يقول، ينقل هذه الرواية، يقول: وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: إنك على خير. إذن هذه الروايات مو فقط لسانها دخول هؤلاء الخمسة، وإنما لسانها الاختصاص بهؤلاء الخمسة. وأكو مجموعة من الروايات فقط فيها لسان الإثبات، يعني تقول هؤلاء جمعهم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ها؟ ولكن في روايات أخرى، طبعا هاي الرواية اللهم هؤلاء أهل بيتي أيضا في حاصر، ولكن هذه الروايات فجذبه من يدي قال: لا، إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي ولست من أهلي ونحو ذلك. كثيرة جدا من طرق خاص من طرق المدرسة السنية. فلهذا قال: إنك على خير. وفي أخرى رواها ابن مردوي عنها عن أم سلبة أنها قالت: ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي مو من أهل البيت. التفتوا جيدا للعبارات، وهذه موجودة في كتب المدرسة السنية بنحو واضح أنها تميز جيدا بين الأهل، بين الآل وبين الأزواج، كما سنقرأ هذه الروايات، آل وأهل بمعنى واحد. وجماعة، مو نفر ونفر، وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، وأنا معهم يا نبي الله، قال: إن أنت على مكانك وإنك على خير. لا لا، أنت لست منهم. وأخبار، التفتوا جيدا للعبارة، وأخبار إدخاله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي. قرأتم أنتم في علم النحو بأن مثل هذه الجمل الإسمية تدل على الحاصرة أو لا تدل على الحاصرة؟ لو كان مراده أنهم من أهل البيت مو خصوص هؤلاء أهل البيت، كان ينبغي أن يقول: اللهم هؤلاء ماذا؟ من أهل بيتي، مو اللهم هؤلاء أهل بيتي. ودعائه لهم وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصى. الحق والإنصاف الحق مع هذا المحقق عندما يقول أكثر من أن تحصى، وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان. هذا المعنى الذي نحن ماذا قبلناه ورفضناه، ها قلنا أن الآية تدل على العموم أو لا يوجد فيها عموم؟ ها قلنا لا يوجد فيها عموم. إذن ثم ينقل يقول: فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه، وقد صرح بعدم دخولهن من الشيعة عبد الله المشهدي. هسه فكأنه فد نفر أكون صرح من الشيعة، ينقل نفرا واحد، هسه مو مهم هذه النكتة، المهم أنه يصرح أن هذه الروايات الدالة على الاختصاص بهؤلاء الخمسة فوق حد الإحصاء. بعد في مثل هذا المجال الإخوة عرفوا في محله بأن نبحث عن البحث السندي أو لا نبحث البحث السندي. بعد ها البحث السندي متى يأتي؟ إذا كان عندنا خبر، خبرين، ثلاثة، يعني أخبار أحد، عند ذلك ندخل في البحث السندي لنرى أنه صحيح أو ليس بصحيح، يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد. هذه هي الشهادة الأولى. الشهادة الثانية كما يتذكر الإخوة قرأناها من الدر المنثور الجزء السادس صفحة 603. هناك الدر المنثور أيضا ينقل نفس هذه الرواية، يقول: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي أن رسول الله كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله: أدع زوجك وابنيك حسنا وحسينا، فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأخذ النبي بفضلة إزاره فغشاهم إياه، مع أنه لم يكن في البيت غيرهم. ها كما يقول السيد الحكيم في الأصول العامة، يقول: كل هذه حتى لا يدع أي مجال للشك لدخول غيرهم، وإلا لم يكن في البيت إلا أم سلمة. أو كما في بعض الروايات التي أيضا هي من المدرسة السنية: في البيت كانوا سبعة، هؤلاء الخمسة وجبرائيل وميكائيل، كما في بعض الروايات. ثم أخرج فأغشاهم إياه، ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قالها ثلاث مرات. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فأدخلت رأسي في الستر فقلت: يا رسول الله وأنا معكم، فقال: إنك إلى خير مرتين. خب من الواضح لو كانت معهم لأنعم لقال ماذا؟ نعم وأنت من أهل البيت، وليس كذلك. هاي رواية في صفحة 603. ورواية أخرى أيضا عن هذا: قال لفاطمة إن رسول الله قال: ائتيني، إلى أن قال: اللهم إن هؤلاء أهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ آل محمد. هذه هواي مهمة. إذن الأهل والآل مستعملات ماذا؟ بمعنى واحد. فلهذا هذه هواي تفيدنا أين؟ في القرآن الكريم عندما نأتي إلى قوله: سلام على آل ياسين. سلام على، ولن تجد في القرآن موردا آخر يوجد سلام على أهل آل نوح، آل إبراهيم، هذا ما موجودة، وإنما فقط موجودة لمن؟ ها؟ فلهذا الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: وعج وقد جعلهم مقترنين بالأنبياء، لأن القرآن يقول: سلام على نوح في العالمين، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ثم يقول: سلام على من؟ على آل ياسين. فيسأل الإمام سلام الله عليه: من هم المراد من الآل الذين جعلهم القرآن قرناء لأنبياء أولي العزم في القرآن؟ إذن هذه النكتة موجودة. قال: فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير. وهكذا رواية ثالثة ورابعة وخامسة روايات كما ذكرنا. وكما يذكر المحققون أن السيوطي في الدر المنثور ينقل هذه الرواية الدالة على الاختصاص بالخمسة حدود عن 20 طريق، مو طريق وطريقين، مو رواية وروايتين، الطرق متعددة وكثيرة. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث الإخوة يتذكرون كما ذكرناه في البحث السابق في إحقاق الحق الجزء الثاني صفحة 502 وما بعد، وهي مئات الروايات. المورد الرابع أو المصدر الرابع الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر، وهو من الكتب التحقيقية في هذا المجال، الجزء الأول صفحة 84. المورد الخامس وهو ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 16 من الميزان صفحة 311. أنا عندما أعدد المصادر، لأنه المستمع قد لا تكون جميع المصادر بيده، فلو كان عنده مصدر واحد أيضا يمكنه الرجوع إلى هذه الروايات. في المجلد 16 من الميزان صفحة 311 يقول: وبهذا الذي تقدم يتأيد ما ورد في أسباب النزول، أن الآية نزلت في النبي وعلي، ها مو نزلت في علي وفاطمة والحسنين. التفتوا جيدا لهذه النكتة. إذن أهل البيت، التفتوا جيدا، بعد لا يمكن أن يراد منه ماذا؟ نفسه. لا يمكن أن يراد به نساء النبي، لأنه إذا كان المراد نساء النبي بعد يدخل النبي أو لا يدخل النبي؟ لا علاقة بدخول النبي، مع أن الآية نازلة في من؟ في النبي وعلي وفاطمة والحسنين. لا يشاركهم فيها غيرهم، وهي روايات جمة تزيد على 70 حديثا. طبعا هذا بحسب تتبع السيد الطباطبائي، وإلا ما رجعناه وجدناه أنه يزيد على ذلك بكثير كما سأقرأ لكم. ما ورد منها من طرق أهل السنة يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد روتها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد ووائلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن جعفر وعلي والحسن بن علي في قريب من 40 طريقا، وروتها الشيعة عن علي إلى آخره، يذكر مصادر المدرسة الشيعية. ولكن أهم هذه جميعا ما ورد في هذا الكتاب الذي هو في مجلدين، آية التطهير في أحاديث الفريقين، وهو من الكتب أيضا المفصلة في هذا المجال لمصنفه السيد علي الموحد الأبطحي. هناك في هذا الكتاب، أنا فقط أنقل الفهرسة وإلا ما زاد عن ذلك أنا ما عندي وقت، الإخوة اللي عندهم وقت يراجعون. في الفهرسة عندما يأتي يفهرسها جيدا، يقول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه المعصومون عن النبي في آية التطهير. التفتوا جيدا، افترضوا أن المدرسة السنية لا تقبلوا بعصمة أهل البيت، ولكن تقبلوا أنهم أن الأئمة في أعلى درجات الوثاقة، وهذا القدر المتيقن بعد بين جميع المسلمين. صحيح لا يقبلون العصمة فيهم، ولكن يقبلون ماذا؟ مو أنهم فقط ثقة، بل يجدونهم أفضل المسلمين جزما. هسه لا يقبلون بعصمة ذاك. إذن عندما تأتي روايات ينقلونها عن الرسول الأعظم، وتدخل في الحساب أو لا تدخل في الحساب، من الواضح أنها داخلة في الحساب. فلهذا نفس الآلوسي عندما يأتي إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا الكتاب في المجلد 22 صفحة 19 يقول: ولذا نجد عباد أهل البيت أتم حالا من سائر العباد المشاركين لهم في العبادة الظاهرة، وأحسن أخلاقا وأزكى نفسا، وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق التي مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية. يقول: كل الطرائق للتخلية وللتحلي بالأخلاق الإلهية، كل هذه الطرائق تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، نحن لا نوافق الشيعة في الذهاب إلى عصمتهم المطلقة، ذاك بحث آخر، ولكن لا يوجد أحد من المدرسة السنية إلا المعاند فيهم يشكك في وثاقة بل في أعلى درجات وثاقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللتان هما يعني التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران إلى حظائر القدس والوقوف على أوكار الإنس، حتى ذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر لا يكون إلا منهم. هذه درجة أهل البيت ملتفتين. إذن النزاع مو أن أهل البيت يعتمد عليهم أو لا يعتمد عليهم، النزاع أن أهل البيت معصومون أو ليسوا معصومين، وإلا أنهم الأقطاب في كل زمان، هذا لا خلاف فيه بين المحققين من الفريقين. على أي الأحوال، بعد أن ينقل الروايات يقول ما روي عن النبي، فينقل الروايات الواردة عن أمير المؤمنين وعن الزهراء وعن الحسن إلى كل الأئمة، إلى الأئمة الاثني عشر، ثم يأتي ويقول ما ورد ما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينقل في هذا الكتاب بحسب تتبعه مولانا 50 صحابيا ينقل هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مهم ها، مو صحابي وصحابي، 50 صحابيا. ويكفي أن نعلم فقط عن أم سلمة ينقل هذه الرواية عن 26 طريق، مو طريق واحد، يعني الناقلين عن أم سلمة شخص واحد لو 26 شخص، أها، فالناقلين عن أم سلمة 26 شخص. هسا الناقلين عن عائشة أي مقدار، ناقلين عن ابن عباس أي مقدار، مو مهم. وبعد ذلك ينتقل إلى ما رواه التابعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينقل حدودا 13 من التابعين. فالقضية مو قضية 30 و40 و70 و100، الروايات اللي واردة في هذا المجال فوق حد الإحصاء كما ذكر الآلوسي في روح المعاني. هذا مصدر آخر. هسه والشواهد، شواهد أخرى أيضا توجد عندنا. طبعا أنا إنما أقف على الروايات هذا الوقوف على كلا المبنيين، إذا قلنا أن الآية خاصة فهذه تعين المصداق، إذا قلنا أن الرواية أن الآية عامة فهذه ماذا تفعل؟ ها؟ تخصص العموم. فإذا سواء كانت الآية خاصة فهذه لبيان المصداق، وسواء كانت الآية عامة فهذه مخصصة ماذا؟ لذاك العموم. ولا يأتي فيه بحث أن عموم القرآن يخصص بخبر الواحد أو لا يخصص، لأن هذه الأخبار أخبار آحاد لو متواترة، ها؟ فإذا كانت قطعية بعد يخصص، لا خلاف بين الفريقين أن العام القرآني يخصص ماذا؟ بالخبر المتواتر القطعي. هذه من هذه الرواية. أما من جهة أخرى الشواهد الواردة، الشواهد الواردة أيضا كثيرة جدا. من الشواهد، التفتوا جيدا، حديث الثقلين. هسه لقائل أن يقول ما ارتباط حديث الثقلين ببحثنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء في السنة القادمة، ولا حديث الثقلين بعد السنة ما نوفق أن ندخل فيه، في السنة القادمة إن شاء الله عندما نأتي إلى حديث الثقلين نجد أن النص حديث الثقلين المتواتر سندا ومضمونا ودلالة، إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله ها وعترتي أهل بيتي. خب هذه دالة على التخصيص أو ليست دالة على التخصيص؟ ها، إذن أهل البيت من المراد منهم؟ منه من المراد بأهل البيت؟ نساء النبي هناك، أقرباء النبي، أعمام النبي، أزواج النبي، لم يقل أحد من المسلمين ذلك. إذا ورد الاحتمال في آية التطهير هذا الاحتمال أن المراد من أهل البيت أهل البيت هم نساء النبي أقرباؤه، فلم يرد هذا الاحتمال في حديث الثقلين من الفريقين على الإطلاق أن المراد من أهل البيت أهل بيتي هم من؟ ها؟ نساؤه أو أقرباؤه. وهذه الرواية متواترة سندا ومتنا، هذا شاهد. وشاهد آخر هو ما ورد في الروايات المتواترة أيضا في ذيل آية المباهلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جمع هؤلاء الخمسة، يعني هو والأمير سلام الله عليه والزهراء والحسنان، قال: اللهم هؤلاء أهلي. أكو احتمال في أن آية المباهلة شاركهم فيها غير أهل البيت؟ أكو احتمال مراد من الأهل يعني النساء، مراد من الأهل يعني الأعمام، أو المراد من الأهل يعني الأعم من ذلك؟ لم يرد مثل هذا الاحتمال أيضا. ومنها، وهذه أهمها طبعا، كثير من الشواهد أنا كاتبها ولكن الوقت لا يسعنا أن ندخل فيها جميعا، ومنها مروره عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه روايات المرور مو رواية وروايتين أيضا، أنه مر بعضها 40 يوما 40 صباحا، بعضها 6 أشهر، بعضها 7 أشهر، بعضها 9 أشهر، بعضها 10 أشهر، كان يقف على بيت علي وفاطمة ويناديهم للصلاة، يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلو كانت الآية شاملة لغيرهم، مو أنها مختصة بغيرهم، ها، كان ينبغي أن يقف ولو لمرة واحدة أيضا على ماذا؟ على بيت من بيوت نسائه، ويقول ماذا؟ ها، ويقرأ هذه الآية المباركة. ولن تجد له في التاريخ أثرا، ولن تجد له في التاريخ أثرا. يتذكر الإخوة الآيات قرأناها، أن بيوته، بيوت النبي، عندما كان يتكلم عن النساء كان ينسب البيوت إلى النبي أو إلى النساء، ها، وقرن في بيوتكن، فكان ينسب البيت ماذا؟ إليهن. أما هنا عندما جاء قال أهل البيت. وشواهد أخرى، من الشواهد التي هي أيضا من المتواترة بين الفريقين، وهي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الروايات أيضا منقولة ماذا؟ من الفريقين. هذه الروايات كثيرة، أقرأ أنا رواية واحدة. هذه الرواية في المجلد الثاني من كتاب آية التطهير، صفحة 97. بل الرواية هذه: الأحاديث الواردة في كيفية الصلاة على النبي، حيث أمر فيها بضم آله وأهل بيته في ذكر الصلوات. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي؟ قلت: بلى. قال: فأهدها إلي. قال: سألنا رسول الله فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. وقد أوضح النبي مراده من أهل بيته في أحاديث، منها هذا الحديث. الرواية قال عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: لما نظر رسول الله إلى السماء هابط قال: دعوا لي. فقالت زينب: من يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. فجاءهم فألقى عليهم النبي كساء له، ثم رفع يده فقال: اللهم إن هؤلاء آلي فصلي على محمد وآل محمد. فأنزل الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنت عندما ترجع إلى الشواهد المنقولة تجدها كثيرة جدا. من هذه الشواهد هذه الرواية. الرواية في كنز العمال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو ينقل هذه الرواية في كنز العمال عن طبعة، أنا راجعت الطبعة الموجودة فلم أجدها، ولكنه كان ينبغي أن يكون عندي فهرس، ما عندي فهرس كنز العمال، فلهذا أنقل الرواية فقط عن كنز العمال. بل هذه في كتاب آية التطهير مجلد الثاني صفحة 93. يقول: أول من يلحقني، سمعت رسول الله عن وائل أحد الأصحاب، سمعت رسول الله يقول: أول من يلحقني من أهل بيتي أنت يا فاطمة، وأول من يلحقني من أزواجي زينب. فإذا أهل البيت والأزواج واحد أم اثنان؟ ها؟ هذه الرواية صريحة، وروايات كثيرة بهذا المضمون اللي الوقت لا يسع أن ننقلها جميعا. هذه هي الروايات الواردة من طرق الفريقين، إما لبيان المراد من أهل البيت في الآية، يعني بيان المصداق، هذا على فرض أن الآية مختصة بجماعة، وإما لتخصيص عموم الآية، هذا إذا قلنا أن عنوان أهل البيت ماذا؟ عنوان عام فيحتاج إلى مخصص، سواء على المبنى الأول أو على المبنى الثاني، فإن هذه الروايات المتواترة القطعية سندا ودلالة تقول أن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم هؤلاء. وبعبارة واضحة المقدار الذي أكتفي به أنه أن المراد ليس هم نساء النبي، ولا المراد منهم ماذا؟ أقرباء النبي. نعم، يبقى عندنا بحث آخر، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله في آخر الأبحاث، وهو أن المراد بأهل البيت هم هؤلاء الخمسة أو يشمل الأربعة عشر. ها؟ ذاك بحث آخر بعد الآن لا علاقة له ببحثنا. أما نأتي إلى الطائفة الثانية والثالثة والرابعة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات هي التي قالت أنها مختصة بنساء النبي. الطائفة الثالثة من الروايات هي التي قالت أنها مختصة بأقرباء النبي. الطائفة الرابعة أنها قالت شاملة للجميع. هسه تعالوا معنا إلى هذه الروايات لنرى أنه كم عددها أولا، وثانيا ما هو سندها ثانيا. أما من حيث العدد فهي لا تخرج عن الآحاد جزما باتفاق الفريقين أيضا، أما من طرق الخاصة ومن طرق المدرسة الشيعية فواضح، لأنه لم تنقل مثل هذه الروايات عن المدرسة الشيعية، وإنما نقلت هذه الطائفة من الروايات عمن؟ عن المدرسة السنية. وعندما نرجع إلى تلك الروايات نجد أن بعضها لا سند لها، وبعضها له سند، والجميع لا يخرج عن ماذا؟ عن اثنتين أو ثلاث أو مجموعا خمس ستة مع اختلاف شديد في نفس الرواية. هسا أنقل هذه الروايات بعضها. الرواية قال خرج رسول الله، أخرج ابن جرير والحاكم عفوا في صفحة 603. الرواية الأولى هكذا قال أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة رضي الله عنه كما يقول في السيوطي عن ابن عباس في قوله إنما يريد الله قال نزلت في نساء النبي خاصة، وقال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي. إذن الرواية الأولى رواية عكرمة عن ابن عباس عمن؟ عن الرسول. طبعا عن الرسول ما موجود فيها، عكرمة عن ابن عباس مو عن رسول الله، ها التفتوا؟ إذن الرواية منتهية إلى رسول الله أو غير منتهية إلى رسول الله؟ غير منتهية، إلا أن يقول قائل بأن ابن عباس لا ينقل رواية إلا عمن؟ إلا عن رسول الله. المهم لا يوجد فيها عن رسول الله. الرواية الثانية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت في نساء النبي، أيضا ما بها عن رسول الله أنها مختصة، لا يقول نزلت في نساء النبي. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة إنما يريد الله قال ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي. خلوا ذهنكم جيدا عند هاي العبارة ليس بالذي تذهبون إليه، هاي العبارة شنو تفهم منها جنابك؟ ها؟ يعني الرأي السائد بين المسلمين كان أنها في نساء النبي لو في غير نساء النبي. إذن التفتوا جيدا، سبحان الله مولانا، نفس الرواية بها دلالة على أن المشهور بين الأصحاب وفي الصدر الأول كانت الرواية في من معروفة؟ ها في غير النساء، وإلا إذا كان المشهور أنها في النساء خاصة أو تشترك النساء في أهل البيت يحتاج عكرمة أن يقول هذا أو لا يحتاج؟ يحتاج عكرمة أن يقول ليس بالذي تذهبون إليه، يحتاج عكرمة أن يقول باهلته، من شاء باهلته. واضح أنها إما مختصة بنساء النبي أو لا أقل أن نساء النبي يشاركون ماذا؟ يشاركون أصحاب الكساء. هذه كلها قرائن داخلية، الآن لا أريد أن أقف عندها كثيرا. هذه ثلاث روايات. وأخرج ابن سعيد عن عروة بن الزبير إنما قال يعني أزواج النبي نزلت في بيت عائشة. خب تدرون بأنه عائشة خالة من؟ ها؟ عروة. أحسن، خالة الزبير. هسه البحث هماتنا يتضح شوية معالمة بأنه خب ينقل، مع أنه الروايات الواردة عن عائشة لا توجد فيها رواية واحدة تقول أن الآية نزلت ماذا؟ في بيتي. إما أنها تقول نزلت في أم سلمة، وإما لا تذكر موعد نزول الآية. الروايات الواردة عن عائشة في نزول آية إنما يريد الله، ولا رواية واحدة فيها عائشة تقول أن الآية نزلت ماذا؟ في بيتي أبدا. إما أن تلك الروايات تقول كلها تقول نزلت في بيتي أم سلمة، وبعضها وطبيعة النساء هذه، وبعضها لا تقول أنها أين نزلت ماذا؟ ها؟ الآية المباركة، لأنها تثبت لو نزلت الآية في بيت أم سلمة تثبت فضلا لبيت أم سلمة لا يدانيه فضل. فلهذا في الروايات الواردة عن عائشة على قسمين، قسم منها يقول نزلت في أم سلمة، وقسم منها ماذا؟ لا تذكر مورد نزول الآية ومكان نزول الآية. هسه مو مهم، هذه مجموعا كم رواية صارت؟ ها؟ مجموعا ثلاث أو أربع روايات بهذا الصدد، بلي؟ ثلاث أو أربع روايات، باعتبار أنه أقول ثلاث أو أربع باعتبار أنه هذه الرواية التي نقلت عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس، بعض المحققين يقول أن فيها تدليس، لأنه سعيد لا ينقل عن ابن عباس وإنما ينقل عن عكرمة عن ابن عباس، فأكو سقط في الرواية، فتكون هي والرواية السابقة عن عكرمة عن ابن عباس روايتان لو رواية واحدة، فتصير ثلاثة على أكثر التقادير. إيش قد يصير؟ أربعة، والأمر سهل. أما الروايات الأخرى منها هذه الرواية، قال وأخرج مسلم عن زيد عن ابن أرقم أن رسول الله قال أذكركم الله في أهل بيتي، فقيل لزيد. التفسير إذن مو من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ممن؟ من زيد ابن أرقم. فقيل لزيد ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال، هذا القول تفسير من كله؟ زيد بن أرقم. قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعد آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. إذن هاي الرواية على فرض القبول أيضا هي ماذا؟ ها؟ هي تفسير زيد بن أرقم. وعندنا هاي رواية خامسة، وعندنا روايات، رواية أو روايتين، رواية أو روايتين تقول بأن المراد منه، ها؟ مراد المجموع. أحسنتم، الأزواج والأولاد وأصحاب الكساء الخمسة. هذه مجموع الروايات الواردة في قبال تلك الروايات التي قرأناها فيما سبق. ما أدري واضح إلى الآن؟ ها؟ هسه تعالوا معنا إلى هذه الروايات جميعا نتكلم معها في درجة واحدة في عنوان واحد، يعني نقسم الروايات إلى قسمين، الروايات التي قالت مختصة بأهل البيت يعني مختصة بأصحاب الكساء الخمسة، والروايات التي تقول ماذا؟ لا، هسه إما مختصة بغيرهم أو شاملة لهم ولي غيرهم، مو مهم. ما هو المناقشة لهذه الروايات؟ وقتها مولانا عدنا بلي 6 دقائق وقت. المناقشة الأولى أن هذه الروايات فيها تعارض داخلي. ما معنى التعارض الداخلي؟ لأنه نحن عندما قرأنا هذه الروايات جملة من هذه الروايات واردة 2 أو 3 منها عن ابن عباس، وابن عباس وردت عنده روايات أكثر عددا وأقوى سندا تقول أنها مختصة بمن؟ بالخمسة. فعند التعارض لا أقل أن هذه الروايات ماذا صير بها؟ تتسقط. فإذا نفس هذه الروايات أولا مبتلات بالتعارض الداخلي قبل أن تعارض هذه الروايات روايات الاختصاص بأصحاب الكساء. ما أدري واضحة النكتة ولا؟ يعني قبل أن نقف على رواية ابن عباس رواية عكرمة يقول مختصة بنساء النبي، هذه الرواية نجدها أنها معارضة للروايات المختصة بأصحاب الكساء، نجدها نعم معارضة لبعضها. ومن هنا هذه الروايات التي وردت عن ابن عباس بعضها تقول مختصة بنساء النبي وبعضها تقول ماذا؟ مختصة بأصحاب الكساء، تتعارض أو لا تتعارض؟ ها؟ كلتا الطائفتين تقول مختصة، لو فقط كانت تقول تشمل لما كان بينهما تعارض، ولكن هذه تقول مختصة بهؤلاء الخمسة وتلك الروايات تقول مختصة ماذا؟ بالنساء، فالتعارض الداخلي يسقطها ماذا؟ عن الاعتبار. إذن الإشكال الأول أن هذه الروايات جملة منها مبتلات بتعارض داخلي، يعني روايات ابن عباس يوجد ما هو أقوى منها سندا يقول ليست مختصة بالنساء بل مختصة ماذا؟ بأصحاب الكساء. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قلنا بأن هذه الروايات فيها ما يشعر بخلاف مضمونها، وهذا ما أشرنا إليه، لأنه عكرمة في قولين في روايتين يقول أن هذه من شاء باهلته أنها في نساء النبي، أو كان ينادي في الأسواق أنها نزلت في النبي وليس كالذي تذهبون إليه. هذا فيها مضمون دلالة التزامية أن المشهور بين أصحاب النبي وبين المسلمين وبين الصدر الأول أن الآية كانت في من؟ ها؟ كانت مختصة بأصحاب الكساء، مو شاملة لأصحاب الكساء ولنساء النبي، وإلا لو كانت شاملة لا يحتاج إلى المباهلة ولا يحتاج إلى أن يقول ليس بالذين تذهبون إليه. ما أدري واضح ولا؟ إذن الإشكال الثاني في هذه الروايات أنه يوجد فيها ما يشعر بخلاف مضمونها في الصدر الأول من الإسلام. الإشكال الثاني، هذان الإشكالان إشكالان مضمونيان، يعني مرتبط بدلالة هذه الأحاديث. تعالوا معنا إلى سند هذه الأحاديث. من حيث السند أنا بعد لا أقف طويلا، الإخوة هم يراجعون، أنا فقط أذكر المصادر الإخوة يرجعون إليها. من حيث السند في ميزان الاعتدال وفي كتاب وفيات الأعيان وجملة من الكتب الرجالية التحقيقية عند المدرسة السنية صرحت بأن عكرمة ومقاتل ابن سليمان اللي في بعض الروايات فيها مقاتل، خصوصا عكرمة ومقاتل كانوا من الخوارج من المعادين لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب أنا إليك الآن أسألك، هذا الذي هو من الخوارج هل يمكن أن يقبل أن رواية أن آية التطهير نازلة في علي بن أبي طالب؟ لو قبل ذلك لكتب على مذهبه ماذا؟ ها؟ البطلان، لأنه إذا كان عليا مشمول بآية التطهير فمحاربته تكون حقا أو تكون باطلا. فلهذا تجد عكرمة من الناحية السياسية ذكي جدا، يريد أن يسقط دخول علي في الآية حتى يحق له ماذا؟ مخالفته والخروج عنه. فإذا أولا من حيث المذهب هو ماذا؟ خارجي، ولقائل أن يقول لعله خارجي ثقة من الناحية الرجالية، قد يكون من حيث المذهب مذهبه ماذا؟ باطل، ولكنه ثقة يكذب أو لا يكذب؟ ها؟ قد لا يكذب، وكم له من نظير. احنا عندنا رجال من المدرسة السنية نحن لا نقبل بمذهبهم ها الذي يعتقدون، ولكن نقبل روايتهم أو لا نقبل لأنهم من الثقات. الآن ارجعوا إلى هذه الكتب التي أشرت إليها، ستجد صريحا يصرح محققي الرجاليين من المدرسة السنية أنه كان كذابا ومعروفا بالكذب. هسا المصادر أنا أكتفي بهذين المصدرين. طبعا المفصل ماله موجود في دلائل الصدق للمظفر الجزء الأول في ترجمة عكرمة ينقل كلمات الرجاليين في طبعا كلمات الرجاليين من المدرسة السنية في بيان عكرمة أنه أساسا موثوق بغض النظر عن مذهبه، موثوق أو كذاب، ينقل روايات كثيرة وتحقيقات من المدرسة السنية من محققيهم لبيان أنه إنسان كذاب. أنا أكتفي فقط بهاتين الروايتين. يقول السيد الحكيم في الأصول العامة صفحة 153، يقول: وقد استغل علائقه بابن عباس وسيلة للكذب عليه، ومن أولى من ابن عباس في الكذب عليه فيما يتصل بهذا الموضوع الحساس، لأنه ابن عباس بعد من الناس الذين يعتمد عليهم. وقد اشتهرت قصة كذبه على ابن عباس بين خاصته يعني أطراف ابن عباس أو عكرمة، حتى كان يضرب المثل فيه. فعن ابن المسيب أنه قال لمولى له اسمه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وعن ابن عمر أنه قال ذلك أيضا لمولاه نافع. ينقل المصادر من كتاب وفيات الأعيان وغير وفيات الأعيان، إلى أن يقول: وقد حاول علي بن عبد الله بن عباس، ابن ابن عباس، صد عكرمة وردعه عن الكذب على والده. ومن وسائله التي اتخذها علي، يعني ابن ابن عباس، الذي اتخذها معه أنه كان يوثقه على الكنيف ليرتدع عن الكذب على أبيه، على أبي علي. يقول عبد الله بن أبي الحرث: دخلت على ابن عبد الله بن عباس وعكرمة موثق على باب كنيف، فقلت: أتفعلون هذا بمولاكم؟ وهذا كان مرتبط بابن عباس وهو مولى لابن عباس. فقال: إن هذا يكذب على أبي. وشنو أسوي آخر؟ ما عندي طريق إلا أن أحبسه، لأنه يكذب كثيرا على أبي. هذا وضع عكرمة من حيث المذهب ومن حيث الوثاقة ماذا؟ الرجالية. إذن من حيث السند هذه الرواية حتى على مباني المدرسة السنية يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها، هسه فضلا عن المدرسة ماذا؟ الشيعية. ثم تعالوا معنا إلى دلائل الصدق المجلد الثاني صفحة 115. هناك ينقل، يقول: وقد يستدل أيضا للقائل، يعني للقائل بنزول هذه الآية في نساء النبي، بنزولها في الأزواج بما رواه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس. إذن بعد في الرواية لا يوجد عكرمة. مولانا الوقت منتهي إن شاء الله، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.